فلست تسعد في تحقيق رغباتك.
سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعتك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة الرابعة من برنامج السكينة النفسية. كان الكلام في الحلقتين اللتين مضتا عن الإيمان بالله عز وجل، وكيف يحقق الإيمان بالله عز وجل السكينة النفسية والطمأنينة والراحة، وكان الكلام عن بعض المعاني. نكمل في هذه الحلقة معاني أخرى من معاني الإيمان بالله عز وجل التي تحقق السكينة النفسية. المعنى الأول هو التعظيم والتقديس والخشية، وكنا ذكرنا في حلقة سابقة أن الروح لها مشاعر، ومن مشاعر الروح شعور التعظيم، التعظيم لقوة غيبية وهو الله عز وجل. فالروح مخلوقة وفيها هذا الشعور، شعور التعظيم والتقديس والإجلال. فإذا حرمت الروح، إذا حرمت الروح من هذا الشعور، منعناها أو حرمناها من القيام بهذا الدور وهو تعظيم القوة الغيبية وهو الله عز وجل، فإن هذا يضعف وينقص من قوة الروح. أما إذا فعلنا هذا الجانب ونشطناه، فإن الروح تقوى وتنشط وتتمكن من إحداث السكينة النفسية والطمأنينة التي نتكلم حولها. والمعنى المقصود بالتعظيم والتقديس هو أن يمتلئ قلب المؤمن بتعظيم الله عز وجل، عظمة الله وإجلاله وتقديسه وهيبته تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل له كمال الصفات وكمال الجلال عز وجل. فالمؤمن يكون مطمئنا أن معبوده وهو الله عز وجل له كامل الصفات التي لا مزيد عليها تبارك وتعالى. فصورة الرب في ذهنه كاملة غير منقوصة وغير مشوهة وغير مشوشة، فلا يحصل له ما يحصل لغيره من انتقاص الآلهة أو الشك في عظمتهم أو الشك في حقيتهم للتعظيم والتقديس. أما المؤمن فهو موقن كمال اليقين أن ربه عز وجل يستحق هذا الكمال عز وجل. وكما قلنا فإن تقديس القوة الغيبية، تقديس الله عز وجل، فطرة وشعور فطري في روح كل واحد فينا، وهو أحد حقائق البشرية، أحد الحقائق البشرية وأحد انفعالات الروح، وهي التي للأسف الشديد يحاول الملحدون أن يصرفوا الناس عنها. دع عنك الملحدين، كثير من المؤمنين من المسلمين يحاولون أن يصرف الناس عن هذه المعاني الجليلة التي تقرب الناس أكثر إلى تعظيم الله عز وجل وإلى إجلاله وإلى تقديسه تبارك وتعالى. والبشر مجبولون، مخلوقون على 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 شعور التذلل والخضوع والإخبات لله عز وجل، وهذا شعور أساسي، شعور رئيسي، شعور رئيس وغريزة فطرية في كل إنسان. وإذا لم نتمكن من تفعيل هذا الشعور لدى الإنسان، فإن عظمة الله عز وجل وجلاله لا تتحقق في قلبه بالقدر الكافي الذي تساعد على تنشيط الروح وتفعيلها وتحقيق السكينة النفسية. والخطأ في التذلل لدى البشر يحصل من أمرين، إما من أن يتذلل لبشر مثله، أو أنه ينفر من التذلل للخالق كما يفعله الملحدون. ولذلك كل ما يحاوله الملحدون ما هو إلا خطأ نفسي كبير فادح في حق أنفسهم وفي حق البشرية. والله عز وجل يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وطريقة القرآن في التعبير عن هذا المعنى الإيماني طريقة في غاية العجب. فمثلا الله عز وجل يقول: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، ويقول الله عز وجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذه الآية مهمة جدا في تأصيل المعنى من في النظرية النفسية، لأن هذا المصطلح غائب في علم النفس المعاصر، ومع أنه في هذه الآية تم شرح آليته بطريقة وكأنما هو كتاب أكاديمي، والقرآن أعظم من هذا وأجل. فهذه الآية شرحت آلية العمل النفسي للخشية، كيف تحصل الخشية، فهي تقشعر منه الجلود ثم تلين الجلود والقلوب لله عز وجل. ولين القلوب معنى يتكرر كثيرا في القرآن، وسنشير بعد قليل إلى معنى القلب القاسي. فالخشية من الله عز وجل هي شعور انفعالي قوي نفسي وروحي، ولقوته تترتب عليه قشعريرة في الجلد. لقوة هذا التعظيم وهذا الشعور يترتب عليه قشعريرة في الجلد، فإذا اقشعر الجلد من هول هذه العظمة ومن ثقلها عليه يحصل له بعدها لين، لأن معاني العظمة والخشية والإجلال والتعظيم لله عز وجل تتعمق في قلبه، فيلين القلب ويلين الجلد معه، وتحصل السكينة النفسية المطلوبة. ومن تطبيقات هذا المعنى لحظات الخشية الصادقة مع الله عز وجل، لحظات الخشية الصادقة لله عز وجل، وهذه اللحظات في غاية الأهمية، لحظات الخشية في غاية الأهمية في لإحداث السكينة النفسية التي نبحث عنها. والله عز وجل لم يجعل الناس نسخة واحدة أو نسخة مكررة في موجبات هذه اللحظة، اللحظة الخاشعة، لحظة الإجلال والتقديس والتعظيم لله عز وجل. فبعض الناس تحصل له هذه اللحظة حينما يسمع آيات من قارئ متقن مجود، وبعض الناس تحصل له هذه اللحظة الخاشعة إذا تفكر في مخلوقات الله عز وجل، وبعض الناس تحصل له هذه اللحظة الخاشعة إذا حصلت له أزمة أو رأى أمرا يكرهه، أو رأى حتى خبرا في التلفاز فيه كوارث وبراكين وزلازل. فالناس يختلفون في موجبات هذه اللحظة التي يخشى القلب فيها، ويخشى ويصل مستوى الشعور والانفعال إلى درجة عالية. ولأجل هذا، لأجل أن الروح لديها القدرة على أن تصل إلى هذه الدرجات، فإن العلماء يكررون كثيرا على أهمية المواعظ، على أهمية المواعظ. ومن الناحية النفسية فإن المواعظ المعتدلة المتزنة في غاية الأهمية لتحقيق هذه اللحظات الخاشعة. والموعظة انطبعت في أذهان الناس بأنها الموعظة التي تخوف، وخاصة بذكر العقوبات القاسية، لكن الموعظة التي ذرفت منها عيون الصحابة رضي الله عنهم لم تكن من هذا النوع، وكان الواعظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها مواعظ فيها تخويف، والتخويف مقبول بلا شك إذا كان بقدره، لكن الموعظة التي ترفع هذا الشعور الروحي لدينا هي المواعظ التي يكون فيها تعظيم لله عز وجل أكثر، ويكون فيها تقديس لله عز وجل. وقد يسأل الواحد منا نفسه متى آخر مرة أحس فيها بهذه اللحظة التي امتلأ قلبه بعظمة الله وتعظيمه وتقديسه وإجلاله وتذلل له، متى كانت آخر مرة؟ فإذا كانت قريبة فهذا أمر جيد، ويحتاج أن يكرر هذا وأن يستمر، لأن لحظات الخشية إذا تكررت فإنها كما كررنا كثيرا هذا شرط أساسي للاستفادة من المعاني الإيمانية. كنا ذكرنا قبل قليل تعبيرا قرآنيا بلين القلوب. الآن نذكر تعبيرا قرآنيا آخر بضد ذلك وهو القلب القاسي. ويعني من الناحية الطبية كيف يكون القلب قاسيا؟ لأن القلب بطبيعته عضو من لحم من عضلات لينة مختلفة عن باقي عضلات الجسم، وهي عضلات لينة ومليء بالدم، فكيف يقسو، كيف يكون قاسيا؟ إنما يكون قاسيا إذا غابت عنه معاني الإيمان. وقسوته هنا ليست قسوة مادية محسوسة حسية، لكنها قسوة إيمانية معنوية. والقلب هنا الذي يقسو ليس هو القلب العضوي، بمعنى أننا إذا فتحنا الصدر لا نجد القلب قاسيا، لأن القلب الذي يقسو هنا هو القلب الإيماني، هو القلب الإيماني. وهذا القلب القاسي هو القلب الذي لم يمر على قدر كافي، على قدر كاف من لحظات الخشية والإجلال والتعظيم لله عز وجل. ويدخل في هذا العين الخاشعة، ويدخل في هذا الأذن الخاشعة. ومثلا الله سبحانه وتعالى وصف العيون الضالة بأن عليها غشاوة، ووصف الأذان الضالة بأن عليها بأن فيها وقرا. هل معنى هذا أن من الناحية الطبية إذا كشفنا على العين نجد غشاوة؟ أبدا. وإذا نظرنا إلى الأذن نجد وقرا؟ لا نجد ذلك. لماذا؟ لأن الأذن التي أصيبت بالوقر هي الأذن الإيمانية، والعين التي أصيبت بالغشاوة هي العين الإيمانية، ليست عين البصر ولكنها عين البصيرة. ومعنى هذا أن هناك قدرا معينا من الجرعات الروحية لابد أن يحصله الإنسان كل يوم. كل يوم الإنسان محتاج إلى جرعة معينة، جرعة روحية معينة. إذا لم يحصل على هذه الجرعة فإن الروح مع الوقت تذبل وتضعف وتمرض، كما وصف الله سبحانه وتعالى القلوب بعضها بأنها مريضة، فتمرض هذه القلوب، وقد يصل الأمر إلى أن تموت هذه القلوب. وموت القلب هنا ليس هو موت القلب العضوي، ولكنه موت القلب الإيماني. إذا أردنا أن نحصل هذه اللحظات فهناك مجموعة من التمارين، تمارين الخشية والإجلال والتعظيم لله عز وجل. ومن أهمها ما ذكرناه في حلقة سابقة، وهو التفكر، التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في أسمائه، التفكر في مخلوقاته. فإن التفكر في مخلوقات الله عز وجل بطريقة إيمانية ليس التفكر في الظواهر والرسوم، ولكن التفكر في الحقائق، من خلقها ومن أوجدها وبديع صنعه تبارك وتعالى. فإذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك باستمرار فإنه يخدم نفسه وروحه خدمة جليلة عظيمة. ومن التمارين المهمة تمرين آية الكرسي. فإن آية الكرسي يسن للإنسان أن يقرأها أكثر من مرة، في الصباح وفي المساء، ويقرأها قبل النوم وفي أوقات مختلفة. ولذلك لعله قد يكون من المناسب أن نرجع هذه الليلة إلى آية الكرسي ونقرأها، لكن نقرأها بهدف أن توصلنا إلى هذه اللحظة، لحظة تعظيم الله عز وجل، وننظر هل نستطيع أن نصل إلى هذه اللحظة أو لا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية الجليلة العظيمة. جرب هذه الليلة وهذا اليوم أن تقرأ هذه الآية بنية أن تخشع، وبهدف أن تصل إلى هذه اللحظة من الإجلال والتعظيم، ثم أخبرني عما وجدته وعما حصلته. و بهذا نكون قد أنهينا هذا المعنى، وهو معنى التعظيم والإجلال لله عز وجل. وننتقل إلى معنى آخر، وهو معنى في غاية اللطف، وهو الحب الإلهي. الحب الإلهي، حب الله عز وجل. والحب الإلهي هو أحد ضرورات السكينة. ولأن هذا الحب الإلهي يملأ مساحة في القلب لا تقدر غيرها من المشاعر البشرية أن تملأها. والحب الإلهي مخالف ومفارق للحب البشري الذي يكون بين الناس بعضهم ببعض. والحب ربما من الناحية النفسية يعرف بأنه حالة أو منزلة أو صفة نفسية تنشأ من علاقة ميل وانجذاب بين طرفين، إما ويكون معها أنس وفرح باللقيا وبالجلوس وبالحديث، يكون معها اشتياق. ولذلك فإن الحب الإلهي يتضمن مجموعة من المكونات، أولها الأنس والفرحة والبهجة حينما يكون الإنسان مع ربه تبارك وتعالى. وأن تتخيل حبيبا من أحبابك، شخصا تحبه كثيرا، وإذا جلست معه الآن تخيله واستحضره في ذهنك، ربما مجرد استحضارك له في الذهن يبعث شعورا داخليا بالبهجة. فكيف ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، لله عز وجل المثل الأعلى، الذي يستطيع أن يعمق شعور الحب لله عز وجل في نفسه، فإنه سيكون باستمرار كلما التقى كلما خلى بالله عز وجل، فإن هذا الحب يكون قادرا على توليد البهجة والفرحة والأنس. ومن مكونات الحب الإلهي الشوق، ولذلك المحبون إذا افترقوا اشتاقوا للقيا مرة أخرى، وهذا بين البشر ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. فإن المحبين لله عز وجل يشتاقون باستمرار لربهم، ولذلك يكثر جدا في أدبياتنا الكلام عن الشوق إلى الحج لله عز وجل، الحج إلى مكة وأخذ العمرة مرة بعد أخرى، لأنهم يعتبرون الكعبة والمشاعر المقدسة هي 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 بيت الله في الأرض، فهم يشتاقون دوما أن يرجعوا إلى 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 هذا البيت. الحب الإلهي يترتب عليه أمر كنا أشرنا إليه من قبل، وهو الإحساس بطعم حلاوة الإيمان، الإحساس بطعم حلاوة الإيمان. وكنا شرحنا أن الإيمان له حلاوة، والحلاوة ليست هي حلاوة مطعوم لكنها حلاوة معنوية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وكل هذه الثلاث مرتبطة بالحب الإلهي، أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالحب الإلهي المحبة تولد حلاوة في الصدر وفي القلب يشعر بها الإنسان مباشرة. ولذلك إذا لم تتذكر لحظة من اللحظات مرت بك وأنت تشعر بهذه المنزلة، منزلة الحب لله عز وجل، فعليك أن تفعل وأن تقوم بشكل عاجل إلى مجموعة من الإجراءات التي تعزز هذا الحب الإلهي، حبك لله عز وجل، وترفع من هذا الشعور، شعور المحبة لله عز وجل. من باب التشبيه ولله المثل الأعلى، فإن الزوجين مثلا قد يتزوجان ولم يلتقيا من قبل، ومن المعروف أن الحب ينشأ مع الوقت، الحب يزداد مع الوقت، وهذه قاعدة بشرية، وهي أيضا منطبقة على الحب الذي يكون بين العبد وبين ربه عز وجل. كلما زادت العلاقة واستمرت أكثر، كلما قوي حب العبد لربه تبارك وتعالى. وأضرب مثلا لتشبيه معنى الحب. لو كنت في بيتك ومرهق وعلى وشك أن تنام، ثم طرق الباب، من الطارق؟ فلان الذي تحبه وترتاح إليه، فإنك تشعر مباشرة بنشاط يجعلك تترك فراشك وتذهب وتفتح له الباب. بينما ربما يطرق الباب مرة أخرى شخص آخر ليس في منزلة الأول من الحب، فإذا طرق الباب وقيل فلان قلت لهم قولوا له إنه نائم، لأن الحب لا يحركك هنا، الحب مفقود هنا، فإنه لا يستطيع أن يحرك فيك هذا الشعور. ولذلك أتعجب دوما أنا من المؤمنين، ما الذي يوقظهم قبل الفجر بساعة أو ساعتين ليقوموا يتوضأوا ويقفوا بين يدي الله عز وجل؟ ما الذي يزعجهم من نومهم؟ والآن نحن في هذا الزمن لدينا ساعات وأجراس وجوالات توقظنا. أنا أتعجب من المتقدمين على مدار التاريخ لم يكن عندهم شيء يوقظهم، فإذا جاء السحر استيقظوا قاموا. ما الذي حصل؟ ما هو الجزء الذي في أجسادهم في جسمهم أيقظهم؟ الحب، حب الله عز وجل، تعظيمه، خشيته، إجلاله عز وجل، يقوم لأنه يشتاق أن يقابل ربه عز وجل في ال- 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 الوصف الذي جاء في الحديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيكون أقرب ما يكون من عباده وهو قريب منهم تبارك وتعالى دائما. عائشة رضي الله عنها كانت تصف حركة يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن، قالت كان يكون معنا في شغل أهلي وبيتي، فإذا أذن فكأنه ليس معنا، وفي الحديث الآخر فكأنه فزع إلى الصلاة، أو يعني الحديث فإذا أذن المؤذن فزع إلى الصلاة. ما الذي يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم يكون مشغولا مع أهله ثم إذا أذن انقطع كل شيء، لأنه جاء موعد لقاء الحبيب تبارك وتعالى، لقاء الله العظيم الرب الكبير الذي يحبه ويعظمه ويجله. الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن عليه أنزل، ومع ذلك كان يقول للصحابة اقرأوا عليه القرآن. فسأله أحدهم يوما يا رسول الله نقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غير، لأنه كلام ربه فيحب أن يسمع كلام ربه. ومن المعاني اللطيفة في الحب الإلهي قوله تعالى يحبهم ويحبونه، ولذلك قال العلماء ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحب. هذا هو المعنى المتعلق بالحب الإلهي، الحب الإلهي. وأشير هنا إلى معنى قد يرد معنا في حلقة قادمة، هو التعلق بالله عز وجل. فإن التعلق بالله عز وجل من الناحية النفسية له معنيان أو ركنان. الركن الأول التعلق القلبي وهو الحب والشوق والأنس، والمعنى الثاني أو التعلق الثاني هو التعلق العملي بالاستعانة والتوكل والاستغاثة بالله عز وجل. هذا هو الحب الإلهي. المعنى الأخير من معاني الإيمان ونختم به هذه الحلقة هو الافتقار، شعور الافتقار والاضطرار والتذلل لله عز وجل. ولأن معانيه مرت معنا في المعاني السابقة فإني أشير له باختصار. الله عز وجل يقول أنتم الفقراء، الله الغني وأنتم الفقراء. فالفقر في البشر صفة لازمة، وخاصة حتى لو كان غنيا ماديا، لأن الفقر هنا فقر العبد إلى معبوده وفقر المخلوق إلى خالقه، فهو فقر لا ينقطع أبدا، لأن الغني الذي غناه لا حد له هو الله عز وجل، وكل من عداه من المخلوقين فهم فقراء له تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أنهينا المجموعة الأولى من المعاني الإيمانية وهي متعلقة بالإيمان بالله عز وجل. أرجو أن تكون مفيدة لكم وأن تستفيدوا منها عمليا وأن تتمكنوا من تطبيقها في حياتكم وأن تنفعكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك.